بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
أماه يا سر أدحاني ومصدرها ونبع فؤادي إذا ما صرت ظمآنا. حقا إنها مأساة الأم، إنها دموع الأم.
إذا مرضت سهرت الليل باسقة،
فإنا قد مللنا مشاكلها.
نسيت كم ليلة في حضنها تبيت، من ثديها الطاهر طعام اكترمي.
إبكاء الوالدين وتحزينهما، رفع الصوت عليهما، انتقاد الطعام الذي تقدمه الوالدة، ترك مساعدتها في المنزل، المكث طويلا خارج المنزل، إيثار محبة الزوجة على الأم. فنظر الأب إلى وسط القمامة فوجد عجوزا مريضة قد لفت في تلك البطانية.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف.
مأساة إنسانية.
فأنهكها التعب، فتعثرت قدماها فسقطت على حافة الرصيف، فاصطدم رأسها به لتفارق الحياة.
حسبي الله ونعم الوكيل.
إنه ولدي، ووالله الذي لا إله غيره أنني ضربت جده في هذا المكان قبل 21 سنة.
مت غاضبا منك.
أخشى عليك عقاب رب عديد، يجزي بحبة خردل ويحاسب.
قال أحد علماء السلف رحمهم الله: من وقر أباه طال عمره، ومن وقر أمه رأى ما يسره، ومن أحب النظر إلى والدته فقد عطها. بأي كف أخط الحرف يا قلم، وما غناؤك والأهوال تقتحم، وما عرفت سوى الأحزان لي رحما، متى ستطلقني من ليلها الرحم.
صدى الخميس للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم مأساة إنسانية لفضيلة الشيخ حسين بن محمد الشامر.
الحمد لله سامع النجوى وكاشف البلوى، منجي الغرقى ومجيب دعوة المضطرين، مغيث الملهوفين وأمان الخائفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين وقيوم السماوات والأرضين، المطلع على السرائر والعالم بما في الضمائر، مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، فتح الله به من القلوب الأقفال، وكشف به غطاء الأبصار، صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الأطهار. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى رب البرية والعالم بما في كل نية، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. عنوان هذه الخطبة: مأساة إنسانية. أيها المسلمون، حديثي معكم في هذه الخطبة حديث مختلف، حديث جروح مزمنة، حديث مأساة إنسانية، حديث من قلب مشفق ومن فؤاد محترق، وعن جرح غائر تكاد الكلمات تذوب تحت لهبه. أقود خطى قلمي إلى ما وراء المنازل، من وراء الأبواب، شكاية ومأساة يشعر بها ذو الألباب. أقود هذه المأساة بدمع عيني وحرقة فؤادي، أتحدث فيها بلسان المكلوم ومداد المهموم. مأساة بما تعنيه هذه الكلمة، إنها مأساة إنسانية. إلهي، وهذا الليل ألقى حباله ودافع أمواجا من الظلمات، فهب لي نورا من لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من العثرات. فمن لي يا رب سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثبات. إلهي، وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات،
أغفنا والمصائب أقبلت تلاطم طوفان وزحف ممات. إنها كلمات على جراح درب وشواطئ حسرة وازدياد كرب. ستسمعون ما يفتت الأكباد ويحرق كل فؤاد في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الفتن وعشعشت فيه صنوف المحن. إنها مأساة إنسانية، إنها مأساة الأمهات، حقا إنها مأساة الأم، إنها دموع الأم وحرقة الأم وهمها والألم. فعندما غابت شمس البر ظهرت ظلمات العقوق، فكانت الضحية الأم، تلك الضعيفة المسكينة التي شق عصا طاعتها الكثيرون. بأي كف أخط الحرف يا قلم، وما غناؤك والأهوال تقتحم، وما عرفت سوى الأحزان لي رحما، متى ستطلقني من ليلها الرحم. إن الحديث عن الأم وفضلها ومعروفها لا يتسع له عشرات الوقفات ولا مئات اللقاءات. إنها المرتكز الجامع في كل منزل، إنها الوفاء والصفاء، إنها السعادة والنقاء، إنها ماء الحب وشعاع السناء. معاشر المؤمنين، قبل الشروع في لب الموضوع، هناك مقدمة تسكن في الضلوع، لها في كل قلب ينبوع. فربنا جل وعلا جعل زينة الحياة الدنيا في المال والبنين، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وجعل الطبيعة البشرية ميالة للذرية ومحبة لها. ها هم الأنبياء عليهم السلام يدعون ربهم بتلك الذرية، فها هو إبراهيم أبو الأنبياء ينادي رب الأرض والسماء: وأصلح لي في ذريتي. لأن الذرية إذا صلحت سعد بها الوالدان، وإن فسدت شقي بها الوالدان. والذرية الصالحة هدف الأتقياء، ودعاء الأنبياء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وها هي زوجة إبراهيم عليه السلام تستبشر بخبر الملائكة الكرام بعد صبر 90 سنة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم ها هو زكريا عليه السلام ينادي الملك العلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم يطلب من ربه حاجته: فهب لي من لدنك وليا. فيأتيه الفرج وتأتيه سحابة الإجابة لتمطر على ثرى قلبه روحا وريحانا، فتثمر: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فالذرية الصالحة هدف عظيم ومطلب كريم، ولكن البر هدف أعظم ومطلب أنبل وشعار أجمل. وانظروا معي في مشهد عظيم من البر تعجز الحروف أن تصفه وتعجز الكلمات أن تتحدث عنه. إنها قصة ومشهد إبراهيم وولده الذبيح عليهما السلام. فالله يقول: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ورؤيا الأنبياء حق، فماذا يصنع الأب وماذا يصنع الابن؟ سيذبح ولده البكر الذي طالما انتظر مجيئه. فلما كبر الولد وترعرع وبدأ يمشي، أمر الله الوالد بأن يذبحه، أن يذبح ابنه. فيا لله العجب من هذا البلاء والاختبار. استسلم إبراهيم عليه السلام لأمر ربه وبدأ المشهد العظيم. فقص الوالد رؤياه على ولده: وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. ويرفع الستار عن المشهد، ويستل الوالد سكين ويتشهد ويكبر. ثم طرح الوالد ولده نحو الأرض لئلا يشاهد وجه ولده عند ذبحه، فيشفق عليه. وكان إسماعيل لابسا ثوبا أبيض، فقال لأبيه: يا أبتي ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا الثوب. فاخلعه مني حتى تكفنني فيه. فلما أراد إبراهيم أن يخلعه وإذا هو يسمع صوتا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت فإذا بكبش أبيض رعي في الجنة 40 سنة، أنزله جبريل عليه السلام ليكون فداء للولد. فأي بر أعظم من هذا البر، وأي استجابة لله أروع من هذه الاستجابة. فبر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات. قال رب الأرض والسماوات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله الودود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على جهاد النافلة لعظم حقهما. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. وقد رفع الإسلام شأن الأم وميزها عن الأب لما تلاقيه من تعب وعناء. ففي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال ابن بطال عليه رحمة ذي الجلال: مقتضاه أن يكون للأم ثلثي البر، لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. وقال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر. بل أمر الإسلام طاعة الأم وزيارتها والحرص على خدمتها وإن كانت عاصية أو مشركة. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقلت: يا رسول الله، قدمت إلي أمي وهي راغبة، أي كارهة للإسلام، أفأصلها؟ قال: نعم. فحق الأم عظيم، لا يستطيع أحد أن يوفيها حقها، ولا يستطيع أحد أن يقدرها حق قدرها، ولا يستطيع أحد أن يرد لها جميلها. إنها تلاقي المشقة والتعب. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جراها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فمن غصص لها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو به لفقير. أخرج البزار في مسنده عن بريدة عن أبيه أن رجلا طاف حول البيت حاملا أمه على ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل تراجى زيتها يا ابن عمر؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة. فهكذا هي الأم، عظيمة المعشر، حانية القلب، تلك المخلوقة الضعيفة، تلك المصونة، والجوهرة المكنونة، تلك الأم المربية المعلمة. إنها خير حانية، حملت جنينها في بطنها 9 أشهر، يزيد ولدها نمواً وتزيد ضعفاً، ضعيفة الجسم، رقيقة القلب، تقاسي مرارة القيء والأوهام، تعاني من مشقة الحمل والوحام، تحمل طفلها وهناً على وهن، تفرح بحركته وتقلق بسكونه، زفرة عند ولادتها، تهد قوام 10 من الإبل، تعاني وتعاني وكأنها تنتظر الأجل، وربما لا يخرج طفلها إلا بعملية تمزق لحمها وتبقر بطنها وتتلوى من شدة الآلام والضيق. فإذا أبصرت طفلها بجانبها نسيت آلامها ونسيت جراحها، ثم بدأت رحلة الإشفاق والتعب والإرهاق، فتخدم طفلها ليلا ونهارا، تغذيه بصحتها شهورا. ينام طفلها وهي تسهر، يشبع طفلها وهي تجوع. ولا تعجب عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وأعظم مصيبة تفتت الأفئدة عندما يكبر ابنها ثم يتنكر جميلها، يتنكر جميل تلك الإنسانة العظيمة التي ضحت وضحت من أجله، التي تحرم نفسها الراحة من أجل طفلها، التي تحرم نفسها لقمة تشتهيها من أجل أن تطعم ولدها. فلما كبرت هجرها، عندما رق عظمها وشاب رأسها تنكر لها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل بعد تلك السنين من القيام بواجبك أن تقدم لها الشكر بإيداعها في دور المسنين؟ هذه أم عجوز عذبتها غدرات ولدها، ففي زاوية من حجر دار المسنين نظراتها نظرات أسى وحرمان، لا ترقأ لها دمعة ولا تكتحل بمنام. لها 7 سنوات في هذه الدار ولم يسأل عنها أحد من أولادها. روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي قد هرمت، فأطعمها بيدي وأسقيها بيدي وأوضئها وأحملها على عاتقي، فهل جازيتها حقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولا واحدة من 100. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنها خدمتك في وقت ضعفك وهي تريد حياتك، وأنت تخدمها وأنت تريد مماتها، ولكنك أحسنت والله يثيبك. نعم، لم يجزها حقها. فكم من أناس لما كبرت أمهاتهم فكروا في خادمات أو فكروا في دور المسنين والملاحظة. هذه زفرة وأنة ودمعة وقصة تقطع نياط القلوب وتشعل رماد الكروب. 4 من الشباب جالسون على نسمات عليل البحر في وقت غارت فيه النجوم ونامت فيه العيون، وإذا بامرأة عجوز قد أثقل الجوع والتعب ممشاها. اقتربت من الشباب، نظرت إلى الطعام الذي كان بين أيديهم وكأنها تشتهي لقمة تطفئ جوعها، فقام أحدهم شفقة ورحمة بها فأعطاها بعض الطعام والشراب، فأكلت منه أكل شره وجوع، ثم دعت له بالتوفيق، ثم أعطته ورقة فقال لها: ما هذه الورقة؟ قالت: أعطاني ولدي وقال: سأذهب مشوارا وأعود إليك بعد قليل، وإذا تأخرت عليك فأعطي هذه الورقة أي شخص ففيها رقم هاتفي يتصل بي وآتيك فورا، فأخاف يا ولدي أن يقلق علي، إنه يخاف علي فهو يحبني. فلما فتح الشاب الورقة وإذا به يتأملها فسقطت من عينيه دمعة حرة، وإذا في الورقة الرجاء ممن يقرأ هذه الورقة أن يأخذ هذه العجوز ويذهب بها إلى أقرب دار للمسنين، فإنا قد مللنا مشاكلها وضيقت علينا معيشتنا. فقال: من الذي كتب هذه الورقة؟ قالت: إنه ولدي البكر. فقال الشاب: انتظري هنا وسيأتيك بعد قليل. ثم يقول هذا الشاب: وبعد أن قمت من هذا المكان وذهبت إلى منزلي أنبني ضميري وقلت: والله لأرجع إليها وآخذها إلى منزلي حتى تجد ولدها. يقول: فرجعت إلى مكاننا قبيل الفجر، فلما وصلت في المكان نفسه وإذا بسيارة الإسعاف والناس حولها متجمرون، فاقتربت من سيارة الإسعاف وتخطيت الزحام، وإذا بي أرى تلك العجوز ملطخة بدمائها حيث كانت تبحث عن ولدها، فأنهكها التعب فتعثرت قدماها فسقطت على حافة الرصيف، فاصطدم رأسها به لتفارق الحياة وتلف في كفن العقوق. أماه يا سر ألحاني ومصدرها ونبع فؤادي إذا ما صرت ظمآنا، يا نبضة في فؤاد الشعر ما عرفت غدرا ولا عرفت للفضل نكرانا. أماه كل الجروح التي اشتعلت تهون لكن جرح البعد ما هانا. واسمعوا نهاية هذه المأساة الإنسانية لهذه الأم والتي عرضتها إحدى الصحف. كان هناك طفلان يلعبان في الشارع ببراءة الطفولة، وفجأة تقف سيارة فينزل منها رجل يحمل حاجة في يده قد لفها في بطانية، ثم يقترب من حاوية القمامة ثم ينزلها في الحاوية ثم ينطلق مسرعا. وبعدما غادر الرجل المكان قام أحد الأطفال باستدعاء والده ليرى الأمر، فاقترب الوالد وطفلاه من القمامة وإذا بهم يسمعون أنينا، فنظر الأب إلى وسط القمامة فوجد عجوزا مريضة قد لفت في تلك البطانية، وبعد التأكد وجدوا أنها أم ذلكم الشاب الذي رماها وهرب. أهذا جزاؤها؟ أهذا شكرها وحقها؟ إن كل كلام وسلام لا يفي بحق الأم، بل لا يفي بجزء يسير من حقها. تلك الريحانة الذي إذا شمت تلاشت غيوم الهم والغم. إن الإنسان لتظلم دنياه وتزداد بلواه عندما يفقد أمه، عندما تسكن قبرها فيزداد حزنه، عندما يتذكر فراشها ولباسها وطيبها وأنفاسها، عندما تبوح له الجدران بسر حبيبة الفؤاد وجدة البنات والأولاد، فأي قلوب يحملها أولئك القاسون عندما يتنكرون لخير من أحسن إليهم. أهذا جزاء الأم المسكينة؟ أهذا حقها على سهرها وتعبها ومرضها؟ لا أتصور بشرا يملك أحاسيس ومشاعر يعذب أمه. ارحموا الأمهات، ارحموهن، فإنهن الفؤاد الذي ينبض حبا وحنانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. نفعني الله وإياكم بالوحيين وبهدي سنة سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات ولآبائنا وأمهاتنا من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأصلي وأسلم على خير خلقه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فإن أعظم العبادات وأجلها بر الوالدين، وبرهما مقدم على كثير من الطاعات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. وقد أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بالبر، وخص بالذكر الأمهات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات. رواه مسلم. ونحن في هذا الزمن تلاشت فيه معالم الحقوق، وانتشرت صيحات العقوق، وكثرت شكايات وآهات الأمهات، وسلب حقهن في زحمة المصالح الشخصية والاهتمام بالذات. كم من أم محرومة من حقوقها، وكم من أم حبيسة الحيطان تشكو قسوة المعاملة وقسوة الكلمة وقسوة النظرة، وكم من أم أصبحت عالة على أولادها، وكم من ولد فكر بوضع أمه تحت سياط القسوة والجفوة، وفكر بإيداع والدته دار المسنين ليتخلص منها ومن مشاكلها. لقد تجرأ الكثيرون على أمهاتهم فسلوا سيف العقوق في وجوههن، واتسعت الهوة بين الأبناء والأمهات. والأم أحوج ما تكون إليه عند كبرها وضعفها وعند قلة حيلتها، عندما يرتفع عليها السكر ويقل الضغط وتكثر الشكوى ويثقل سمعها ويضعف بصرها وتترهل عضلاتها ويتغير لون شعرها، تكثر آهاتها وسهرها، عندما تكون منعزلة في فراشها لا تكاد تقوم، عندما ينام الكل في المنزل وهي ساهرة من الآلام والتعب، عندما تشعر بأنها ثقيلة على أصحاب المنزل، عندما ترى أنها منغصة عليهم حالهم، عندما ينظر إليها بأنها ضعيفة عالة على رب المنزل، عندما يقرب إليها الطعام فلا تشعر بلذته ولا طعمه، عندما يضعف بصرها فلا تكاد تميز بين الصغير والكبير، فاسمع أنبئك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف البصر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وكثرة النسيان وما بي مدكر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، أوله نوم وثلثاه سهر، وسعلة تعتادني مع السحر، وتركي الحسناء في حين الطهر، وحذارا أزداده إلى حذر، والناس يبلون كما يبلى الشجر. وخير من هذا كلام الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهكذا الأم أعظم ما تكون حاجتها لأبنائها عند كبرها وتقدمها في السن. رأى كهمس الدعاء عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته العقرب إلى جحرها فأدخل يده في الجحر يأخذها، وجعلت تلسعه حتى تورمت يداه، فقيل له: لماذا فعلت هذا؟ قال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي فتلسعها، إنها صورة عظيمة للتضحية وبذل النفس للأم. وكان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه يتضرع ولا يرفع رأسه وكأن به مرض، فيقال: ما شأن محمد؟ هل يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. إننا بحاجة أيها المسلمون للتحلي بالأدب مع أمهاتنا، فأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. رواه أحمد بسند صحيح. فبر الوالدة ميدان واسع يتنافس فيه المشمرون ويتبارى فيه السابقون، فالجنة تحت أقدام الأمهات، ومن أراد الجنة فليلزم رجل أمه فإن الجنة ثم. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي يا أماه، ضعي قدمك على خدي. وكان زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. فلا إله إلا الله، ماذا لو علم زين العابدين أن في زماننا من بصق في وجه أمه، ومن ضرب أمه، ومن قتل أمه ثم أحرقها؟ كيف لو علم سلفنا أن من الأبناء من فعل الفاحشة في والدته؟ يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. إن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والذنب لا يبلى، والبر لا ينسى، وكما تدين تدان. والعاق لوالديه تنهال عليه مصائب عقوقه، ومن أعظم هذه المصائب الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله عز وجل لا يضيع حق الوالدين، فمن عق والديه بعث الله له من يعقه وينغص عليه عيشه. واسمعوا لهذه القصة والتي فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رجل كبير في السن لا يوجد في وجهه شعرة سوداء، يتكئ على عصاه، وإذا بشاب مفتول العضلات يقبل على هذا الرجل المسن فيتقدم نحوه ثم يضربه ضربة قوية على وجهه. وإذا بالشيخ الكبير يسقط على الأرض. اجتمع الناس عندما شاهدوا هذا الموقف، تدافعوا نحو الشاب ليضربوه، فصرخ فيهم هذا المسن وقال لهم: دعوه، اتركوه، إنه ولدي، ووالله الذي لا إله غيره أنني ضربت جده في هذا المكان قبل 21 سنة. فلا إله إلا الله، بعد 21 سنة يبعث الله لهذا الرجل من صلبه من يفعل به مثل ما فعل بوالده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن آثار ومصائب العقوق محق بركة الرزق والعمر، فإن الله يمحق بركة رزق وعمر العاق، فلا يجد العاق بركة في حياته بل يعيش الشقاء والعناء. فكما أن البر يزيد في العمر ويزيد في الرزق، فعكس ذلك العقوق. قال عبد الله بن الواقد: لا تجد عاقا إلا كان جبارا شقيا. ومن آثار العقوق كذلك تحريم الجنة على العاق. قال صلى الله عليه وسلم: 3 حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. وقال صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام ولا يجد ريحها العاق. ومن الآثار كذلك سوء الخاتمة، فإن العاق يختم له بخاتمة سيئة عياذا بالله. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فقال: يا رسول الله، شاب يجود بنفسه، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: لما؟ قال: كان يعق والديه. فقال عليه الصلاة والسلام: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع. قال: فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه. فقالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فقال الشاب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك محمد عبده ورسوله. رواه الطبراني وأحمد والبزار. معاشر المؤمنين، قد علمتم آثار وعواقب العقوق، وربما تساءل أحدكم عن مظاهر العقوق وكيف يعرف أنه وقع فيها وهو لا يشعر. فهناك مظاهر منها: أولاً، إبكاء الوالدين وتحزينهما. ثانياً، رفع الصوت عليهما. فعن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. ثالثاً، انتقاد الطعام الذي تقدمه الوالدة، فلو عاب الشخص الطعام الذي صنعته أمه فقد وقع في العقوق، فلو قال الملح زائد أو ناقص فقد عقها. رابعاً، ترك مساعدتها في المنزل، فللأسف أن بعض الفتيات تأتي من المدرسة ثم تنام إلى العصر، ثم تشتغل بالمذاكرة والقراءة أو بالنظر إلى المجلات والمسلسلات، وعمل المنزل قائم على الأم، وهذا من العقوق والإهمال. خامساً، المكث طويلاً خارج المنزل. سادساً، إيثار محبة الزوجة على الأم، وقد ورد في الأثر: يا معشر المهاجرين، من قدم محبة زوجته على محبة أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سابعاً، النظر إلى الوالدين شزراً، بحيث ينظر إليهما نظرة حادة، فهذا من عقوق الوالدين. ثامناً، الإكثار عليهما من الطلبات. تاسعاً، إيداعهم دور العجزة ودار الملاحظة. عاشراً، الشتم واللعن. فهذه بعض مظاهر العقوق، والتي تساهل فيها الكثيرون يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ومن أراد الشقاء والتعاسة فهي عن طريق العقوق، ومن أراد الحياة السعيدة والراحة فليلزم عتبة والديه، فإن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، وأن رضاهما سبب لدخول الجنة. ورد في الأثر: من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن أمسى أمسى مثل ذلك، والجنة تحت أقدام الأمهات. وأن برهما سبب لإجابة الدعاء، وخاصة بر الأم. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم، رواه مسلم. ولقد منع أويس من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فهل فوق هذا أدب وبر؟ فالبار بأمه صاحب دعوة مستجابة بمشيئة الله، ويرى ما يسره في حياته وحياة ذريته. قال أحد علماء السلف رحمهم الله: من وقر أباه طال عمره، ومن وقر أمه رأى ما يسره، ومن أحد النظر إلى والدته فقد عقها. فمن وقر أمه رأى حياة طيبة ورأى ما يسره. أيها المسلمون، إن حق الأم عظيم، ومنزلتها في الدين عظيمة، هي لا تقدر بثمن ولا تقدر بكلمات، إنما قدرها عند ربها وخالقها، والذي قضى بطاعتها في غير معصية. وللأسف أن شكايات الأمهات بدأت تطفو على الساحة، وكأني بالبعض أهمل حقها ونسي فضلها وجميلها، ونسي أنها الأصل في سبب وجوده بعد الله. فإن الأم ملكة العواطف وكنز الحياة، مخلوقة ضعيفة تحتاج إلى عناية واهتمام. فليستحضر الإنسان حق والدته بين عينيه، ثم ليقم على حاجتها، فقد كان بطنها لك وعاء، وثديها لك سقاء، وحجرها لك حواء. فقدر معروفها وجميلها، وابدأ معها صفحة جديدة من الوفاء والعرفان، وقم على حاجتها وأمورها، وانشرح بخدمتها صدرا، ولا تقل لها أف ولا أقل من ذلك، فإن في برها السعادة والراحة. هذا شاب في زماننا الذي نعيش فيه له والدة كبيرة في السن، لا تستطيع الحركة إلا بكل مشقة وصعوبة، حتى أن هذا الشاب هو الذي يقوم على حاجتها وينظفها. فيقول: في ذات يوم قضت أمي حاجتها، وبعد فراغها قمت بتغسيلها وتنظيفها، وفي أثناء تنظيفي لها وضعت على أنفي طرف شماغي متأففا من الرائحة. يقول: فنظرت إلي أمي نظرة حياء وحرج شديد، ثم طأطأت رأسها حزنا وألما، فنزعت الشماغ وحزنت لحال والدتي. ثم يقول: ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنها ما قضت حاجتها بعد تلك المرة إلا وشممت رائحة مسك زكية. فالله الله، أيها المسلمون، الزموا أقدام الأمهات، ارحموهن وقوموا على خدمتهن. لا ينسى الواحد فضل أمه، فيقدم زوجته وأولاده عليها. إن الوالدة بحاجة إلى من يرعاها ويقوم على خدمتها، فمن أراد الجنة وأراد السعادة فعليه بوالديه، ينطرح بين يديهما، يكسر حاجز العقوق، ويدكدك حصون الغفلة، ويستيقظ قبل فوات الأوان عندما يكونا أسيري قبرهما، فيندم على فراقهما. فهذه همسة في آذان الشاردين، وعنوان للتائهين، وبلاغ للعاقين. وصلوا وسلموا على معلم الإنسانية وهادي البشرية محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأزكى تحية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا. اللهم أجزهم عنا خير الجزاء، اللهم أجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحم من كان من آبائنا في قبره، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد من بقي منهم بالصحة والعافية والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وثبِّت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الخميس الإسلامية.